المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي، انتبه لقول المؤلف، قوله تعالى ولم يقل قوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال قوله تعالى ثم ساق الحديث القدسي. ماذا تفهمون من هذا؟ إن الحديث القدسي كلام الله، الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنا كالقرآن، لذلك يقال فيه قال الله تعالى كما يقال في القرآن. لو كان اللفظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال قال الله، يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات مثلا. إذن كلام المؤلف هنا يشير إلى أنه يرى إن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنا، وهذا معتقدنا ومعتقد أتباع السلف. إنما نبهت على هذا لأن للمؤلف كلاما آخر في كتابه في المصطلح، فليقارن بين ما هنا وبين ما في المصطلح، وبالله التوفيق. قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض، أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض، بعد ذلك لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. والله سبحانه وتعالى فرض علينا الفرائض وأخبرنا أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض. أداء الفرائض يشمل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، يجب أن يفهم هكذا، أداء الفرائض امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله وأوجبه حتى يكون وليا لله. ثم بعد ذلك يكثر العبد من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، أي ما زاد على الفرائض. فإذا أكثر من هذه النوافل تقربا إلى الله ورغبة فيما عند الله أحبه الله، يثبت من هنا صفة المحبة بأن الله يحب عباده، الله يحب لا ينعم فقط بل يحب وينعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخره. كيف يكون يده ورجله وسمعه وبصره؟ هذا الحديث روي بعدة ألفاظ، في بعض ألفاظه زيادة، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، إلى آخر الحديث. هذه الزيادة ذكرها بعض أهل العلم، أرجو أن تكون ثابتة، تفسر وتوضح المعنى، أي إذا وصل العبد إلى درجة المقربين، فالله سبحانه وتعالى يتولى تسديده، يتولاه، لأنه يتولى الصالحين ويتولى المؤمنين المتقين، يتولاهم ويسددهم ويوفقهم، بحيث لا يبصر إلا في مرضات الله، ولا يصغي فيسمع إلا في مرضات الله، لا يمد يده فيبطش إلا فيما يرضي الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله، ولا يفعل ذلك إلا بعون من الله، الله يعينه على ذلك ويوفقه في ذلك، بحيث إنه يكره المعاصي، يستثقل أن يأتي مساخط الرب وما لا يرضاه الرب سبحانه وتعالى، بل تكون له العبادة والطاعة والتقرب إلى الله كما يقال تكون له كطبيعة وجبلة، بحيث لا يطيق المعاصي ولو هفى. ليس معنى ذلك يصل إلى درجة العصمة لا، لا عصمة بعد الأنبياء في البشر. لكن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو هفى هفوة لا يطيق أن يصبر على هذه الهفوة. تذكروا بهذه المناسبة ليتضح لكم الأمر قصة ماعز بن مالك، أو مالك بن ماعز بن مالك، نعم، الذي هفى هفوة كبيرة وأتى فاحشة الزنا وهو محسن، ولكن لم يطق الصبر. جاء يهرول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول له: طهرني يا رسول الله. لم يسقه أحد، لم يأتي به عسكري، جاء بنفسه معترفا وطالبا للتطهير. يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه من الجانب الآخر فيقول: طهرني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن صحة عقله، هل شرب؟ وتأكد أنه سليم العدل. هل قبل؟ لا، أتى الفاحشة. بعد هذه المحاولة كلها أقام عليه الحد، وشهد له بعد أن أقيم عليه الحد بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وجاءت الغامدية معترفة بمثل جريمة الرجل، ولكنها قالت: لا تردني يا رسول الله كما رددت ماعزا، فها أنا ذا حبلى. لهناك شبهة ولا مجال للرد، لا بد من إقامة الحد، وهي حبلى من الزنا. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود إلى منزلها حتى تضع، فوضعت، فلفت المولود في خرقة فجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أين سجنها؟ بيتها. أين العسكر الذي يحافظ عليها؟ إيمانها، وهو الذي قادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: هذا الطفل. قال لها: ارجعي حتى يطعم. فرجعت وصبرت على أمر من جمرة حتى جعلت قطعة عيش، قطعة خبز في يد الطفل، فجاءت فقال: ها هو ذا أكل. فأقام عليها الحد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، بمعنى يصل الإيمان بالعبد إلى درجة لأنه لا يطيق القذارات والمعاصي، لا يتحمل. إذا أصيب بادر إلى التوبة وإلى التطهير، ولو كان في ذلك إذهاب روحي وقتلي وإعدامي. هكذا يصل الإيمان والتقرب إلى الله بالنوافل بالعبد إلى هذه الدرجة، أي يوفق ويسدد، لا يعمل إلا في مرضات الله تعالى، لا بسمعه ولا ببصره ولا بيده ولا برجله ولا بقلبه. هذا معنى الحديث، وهو الذي يتبادر من السياق، ولا يتبادر غير هذا. وزعم أن ظاهر الحديث أن الله يكون رجلا للعبد، ويدا وسمعا وبصرا، جوارح لهذا العبد المخلوق، مع اعتقادهم بأن الله خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الأول الذي ليس قبله شيء. كيف يكون الله سبحانه وتعالى رجل العبد ويد العبد؟ لا يجوز أن يعتقد مسلم أن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلان على هذا المعنى الباطل الحلولي. وزعم من زعم أن مذهب السلف الأخذ بالظاهر، والظاهر هو اعتقاد إثبات الرجل واليد والعين والأذن لله تعالى، أي يكون أذن العبد وعين العبد ورجل العبد ويد العبد. من اتهم سلفا، سلف هذه الأمة بهذا المعنى، اتهمهم بالكفر، لأن في ذلك تشبيه للخالق بالمخلوق، والسلف لم يخطر ببالهم قط هذا المعنى. ومن زعم أنه قرأ لأحد من علماء السلف هم من أتباع السلف المعاصرين أنه فسر هذا الحديث بهذا التفسير الباطل قد افترى عليه، لا يستطيع إثبات ذلك. ولا ينبغي أن ينطلئ عليكم ما يكتبه بعض الكتاب الأشاعر الكلابيين في هذه الأيام أن السلف يضطرون اضطرارا إلى التأويل، بل التأويل قد يكون واجبا. ثم يذكرون هذا المثال، أي تفسير كون الله سبحانه وتعالى يكون عين العبد وسمعه وبصره ورجله ويده، أن الله يوفقه فبالله يسمع وبالله يبصر وبالله يبطش وبالله يمشي. من فسر هذا التفسير قد أول وصرف اللفظ عن ظاهره، هذا إما جهل أو تجاهل أو عجمة، أعجمي لا يفهم السياق العربي، أو جاهل ظن نفسه أنه عالم جهل مركب، أو متجاهل لهوى ولغرض في نفسه، وإلا لا يمكن أن يخطر هذا المعنى الباطل ببال أحد من المسلمين الفاهمين. فلنقرأ الآن كلام الشارع، كلام المؤلف. يقول المؤلف حفظه الله وزادنا وإياه من التوفيق: وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر، في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ليس كذلك؟ يقول المؤلف